الكرام.
الله عنكم. إلى أن قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: وكل آية في التهديد والوعيد للخائفين منها وعظ وتخويف، وللغافلين عنها وصف وتعريف علمه من علمه، كقوله تعالى في ذكر النار: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وقال في خبرها: أعدت للكافرين. وقال بعض السلف: إن العبد لا يفتتح سورة فتصلي عليه الملائكة حتى يفرغ منها، وإن العبد لا يفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها. فقيل: وكيف ذاك؟ قال: إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلت عليه وإلا لعنته. وقال بعض العلماء: إن العبد لا يتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم، يقول: ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم، ألا لعنة الله على الكاذبين وهو منهم. وقال سفيان في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أصرف عنهم فهم القرآن. وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا والدرهم
دينار والدرهم
نزع منها هيبة الإسلام، وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرموا بركة الوحي.
لا إله إلا الله. فهكذا يكون الشأن مع المؤمن في القرآن، يحذر أن يكون في وصف الغافلين فيجتهد يعترف، ويجتهد في أن يكون منجى مصفى عن هذا الوصف الذي وصفه الله وصف الله تعالى به. فما من آية في التهديد والوعيد إلا للخائفين منها وعظ وتخويف، والغافلين عنها وصف وتعريف. فمثلا النار، قال: ذلك الذي يخوف الله، ذلك يخوف الله به عباده كلهم، ولكن عند وصفها وتعريفها لمن؟ قال: أعدت للكافرين، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وهكذا يقول للإنسان: يفتتح السورة تصلي عليه الملائكة طول ما يقرأ، والثاني تلعنه طول ما يقرأ بحسب ما كان حاله وعمله مع الكتاب العزيز. فإذا كان واحد مباشرة أدو يكذب على واحد ودخل الحلقة يقرأ، أما أن يبدأ يلبس جعل أنا الله على الكاذبين، هو قبل دقائق كان يكذب، هذا مشكلة كبيرة. ويقراها ولا يفكر في نفسه أنه كذب، بعد قبل دقائق مكتوب في الصحيفة الكذب عقب، ولا كأنه قراها يعدي ويمشي عليها على طول. أوه ما كأن الله قال شيء، حولك ما تدري بنفسك أنت كذبت الآن قبل قليل، والوصف عليك. هذا مصيبة كبيرة، هذا ما تعامل مع القرآن تعامل المؤمن الموبن. الله يصلح أحوالنا والمسلمين. وهكذا قال الله: سأصرف عن آيات الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، يعني أصرف عنهم فهم القرآن، يقرأ ما كأنه قرأ، ولا يدري بعظمته ولا شانه ولا توجيهه ولا تخويفه ولا زاجره ولا آمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فبمقدار ما عند أحدنا من الكبر يصرف عن فهم المعاني، كل ما زاد عنده الكبر يصرف عن فهم المعاني. وتجد يحضر مجلس واحد يسمع كلمة واحدة من أحد الشيوخ العارفين، هذا يستفيد منها استفادة كبيرة، وهذا قصيرة، وهذا ماشي. الأول خلى قلبه عن الكبر، نفس الكلمة كم استفاد منها وكم فتحت له من أبواب في الفهم والمعاني والقرب والإصلاح والتطهير. والثاني دون ذلك أخذ منها شيء معه قليل من الكبر، ما منعه نهائيا عن الفهم، ولكن ما فهم إلا قليل، وهو كمجلس واحد وكلمة واحدة في وقت واحد. والثاني قلبه كبر ولا فهم أي معنى، بل رأى نفسه أنه فهم وهو ما فهم، رأى نفسه أذكى من الثاني وهو ما هو داري بالمعنى الحقيقي قط، ولا وقر في قلبه منه ذرة، ويرى نفسه أفهم، والعياذ بالله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون بالأرض، سأصرف، خلاص مصروف بعيد، ما يحس ما يشعر ما يفهم ما يدرأ. ها مريت وأهل الهوى يتنازحون الدليل، ما أرثوه إلا لمن ينزح دلو خلي ما يجي فيه، مثل صاحب الإناء المخرج يطلع الماء ما عاد يصل عنده منه شيء، يمشي كله خرج في الطريق، لكن الإناء الحافظ يطلع ملان ماء. كلهم نزحوا من بير واحدة، لكن هذا طلع ماء وذا ما طلع شيء. الله يرزقنا قلوب حافظة واعية. وهكذا إذا عظمت أمة الدينار والدرهم نزع منها هيبة الإسلام فتطاول عليها الكفر اللئام. وهكذا وإذا تركوا الأمر معروف عن المنكر حرموا بركة الوحي فلم يتصلوا بأسرار الوحي الشريف. قرأ.
قال الفضيل: حرموا فهم القرآن، وفي الأخبار من ذم قراءة البطالين أكثر من أن تذكر، فمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها.
لطيف.
وكان الحسن يقول: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل.
تتقدم معنا أن منافقي الأمة أكثرهم أي الذين يقصدون غير الله تعالى، والذين يقرؤون القرآن على غير إخلاص، ويقرؤون القرآن على غير عمل، على غير تطابق معه. هذا ما هو النفاق المخرج من الملة.
وكان الحسن يقول: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل، وجعلتم الليل جملا فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله، وإن من كان قبلكم رأوه رسائل أتتهم من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وكان ابن مسعود: ومن قبله يقولون أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا.
من قبله، كان ابن مسعود من قبله، يعني من قبل المتقدم ذكره.
وكان ابن مسعود من قبله يقول: أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته علما
عملا.
إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به.
قال الإمام الغزالي: مثاله واحد أرسل إلى مندوب له أو وكيل عامل عنده أجير يقول: ده أتى كتابي هذا، اعمل كذا ادرك كذا ورتب كذا وبني الأمر الفلاني وقوم البناء الفلاني وغريب بالمرحب. وصلت الرسالة فكان يقول: أوه رسالة من عند هذا الأمير والشيخ، يقرأ ما فيها وعمل كذا ويخرج ثاني يوم يقرأ ولا ينفذ شيء مما فيها. لكن كل يوم يقول: اعملوا كذا وكذا وابنوا كذا وكلموا فلان بكذا واعطوا فلان، يحط ولا ينفذ شيء. فلما يرجع لعند الامير حقه يقول: ايش صلاه؟ قال: قريته كل يوم كذا وكذا مره. قريت ايش صلاه ولا نفذت واحد من اللي فيه؟ يستحق العذاب هذا، يستحق. كيف انا اعطيتك اياه كذا بس تقرا وتتعمله من شان تنفي تطبق؟ هذا مقصود التلاوة، تقرأ وتتدبر وتتعمل مشان تنفذ وتتحقق وتتحلى. هذه رسائل من الله جاءتنا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس قرأ.
قال: وفي حديث ابن عمر وحديث جندب: لقد عشنا برهة من دارنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف منها كما تعلمون أنتم القرآن. ثم بعد: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده ومنه فينثره نثر الدقل. وهذا كما قال: لأن المراد والمقصود بالقرآن الائتمار لأوامره والانتهاء عن زواجره، إذ حفظ حدوده مفترض ومسؤول عنه العبد ومعاقب عليه، وليس حفظ حروفه فريضة ولا عقاب على العبد إذا لم يحفظ ما وسعه منه. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي العمل به ثقيل، وإلا فقد يسره للذكر.
ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟
ومن ذلك الخبر المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم ولانت له جلودكم فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه، وفي بعضها: فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال: وحدثني شيخي شيخ فاضل قرأت عليه القرآن، قال: قرأت القرآن على شيخ لي، فلما ختمت رجعت إليه لأقرأ فانتهرني وقال: جعلت القرآن علي عملا، اذهب فاقرأ على الله عز وجل فانظر ماذا يسمعك منه ويفهمك عنه. وقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يحفظ إلا الجزء والجزئين والصور المعدودة وسورتين، وكان من يحفظ الحزب منه وهو السبع أو البقرة والأنعام علما في
علما
فيهم،
يعد من علماهم يعني.
وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 20,000 صحابي لم يقرأوا القرآن غير نظر، فلم يحفظ القرآن كله منهم إلا 6، اختلف منهم في 2، وقال بعضهم: ولم يكن جمعه من الخلفاء الأربعة أحد. وختم ابن عباس على أبي بن كعب، وقرأ عبد الرحمن بن عوف على ابن عباس، وقرأ عثمان بن عفان على زيد بن ثابت، وقرأ أهل الصفة على أبي هريرة، وكلهم كان متبعا لأوامره مجتنبا لزواجره عالما به فقيها فيه. وقال يوسف بن السباط: وقد قيل له: إذا ختمت القرآن بأي شيء تدعو؟ فقال: بأي شيء أدعو؟ أستغفر الله عز وجل 100 مرة من تلاوتي. وكان يقول: إني لأهم بقراءة.
كيف يستغفر الله من تلاوتي؟ هذا على منهج الإمام الحداد، على أنية القرآن كتابه تعالى بقلب داهل غير راهبي.
وكان يقول: إني لهم بقراءة القرآن، فإذا ذكرت ما فيه خشيت المقت، فأعدل إلى التسبيح والاستغفار. واعلم أن للعبد في قراءة القرآن بحسب ما له من تعظيمه والفهم له والمشاهدة منه والمعاملة به، لأنه من أكبر شعائر الله في خلقه وأعظم آياته في أرضه الدالات عليه، وأسبغ نعمه الكاملة علينا. وللعبد من التعظيم له بقدر تقواه، وله من فهم الخطاب وتعظيم الكلام على نحو ما أعطي من معرفة المتكلم وهيبته وإجلاله. فإذا عظم المتكلم في قلبه وكبر المتكلم في قلبه وكبر في فهمه، أنعم تدبر كلامه وأطال الفكر في خطابه وأكثر ترداده وتكريره على قلبه وأسرع بذكره عند النازلة به والحاجة إليه. فاتقي واحذر،
فاتقى وحذر. ولذلك
قال سبحانه: واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولعلهم يتذكرون. لأن كل كلام موقوف على قائله يعظم بتعظيمه ويقع في القلب بعلو مكانه أو يهون بسهولة شأنه. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء في العظمة والسلطان، وليس ككلامه كلام في الأحكام والبيان. وقرأت في سورة الحنين من التوراة: يا عبدي أما تستحي مني يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه، وهذا كتابي أنزلته إليك، انظر كم وصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه، فتأملت طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه. أفكنت أهون عليك بعض
من بعض إخوانك
أي عبدي، يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك. فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أو مأت إليه أنكف، وها أنا ذا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني، فجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك. أو كما قال: وإنما خف القيام على أهل الليل لفهم الخطاب، وثقل على أهل النوم لانفصام القلوب عن الفقه وشدة الحجاب، أو كما قال تعالى ثقلت في السماوات والأرض، أي خفي علمها يعني الساعة فثقلت عليهم، فسمي ما خفي علمه ثقيلا. والله أعلم.
والله أعلم. أقول فيما أنزل الله تعالى في التوراة: يا عبدي أما تستحي مني؟ يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي، تقطع المشي على جنب، تعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه حتى ما تصبر لما تصل للمكان، ها؟ وهو في السيارة يفتح ويتشوف قبل ما يصل، لا إله إلا الله، ها؟ وإذا هو سائق يوقف جنب السيارة على جنب يقرأ الرسالة من فلان بن فلان، هذه جاءت رسالة، ها؟ من صاحبي فلان، من أخي فلان، قال وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه، اقرأ مرة واحدة بعدين تسأله ايش فيه، قال كذا وقال كذا وقال كذا، قال ما ذكر كذا، ذكر كذا، ذكر كذا، راسخ في ذهنه يقول: وهذا كتابي أنزلت إليك، انظر كم وصلت لك فيه من القول، كم كررت عليك، تأملت طول عرضه ما أنت معرض عنه، أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك؟ يقول ربك تعالى: أي عبدي يقعد إليك بعض إخوانك تقبل عليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك، فإن تكلم وتكلم أو شغلك شاغل أن يجي مشغول تقول سكتوا سكت يا ولد، مرحبا مرحبا، مقبل على صاحبك هذا، ها؟ قال: وها أنا ذا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني، فجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك، ها؟ هكذا يقول الله: تتعامل مع الناس خلقي لما خلقوك، لا خلقوك ولا رزقوك ولا بيدهم ضرك ولا نفعك، تتعامل معهم هكذا وتحترمهم، تحترم كتبهم، تحترم مكالماتهم، تحترم ما يجي منهم، ها؟ إذا أرسل لك رسالة في جوال ولا بيجي لك قعدت تشوفها وتقرأ وتحفظها على طول من مرة واحدة، قالوا يجيك رسالة مني على يد أكرم خلقي وبعدين أنت لا تقبل عليها، لا تتأمل ما فيها، لا تحطه في ذهنك ولا بالك، ولا تقول ذكر ربي كذا وقال ربي كذا أبدا. أكنت عندك أهون من بعض خلقي؟ يقول أنا أهون من إخوانك وأنا ربك اللي خلقتك. فينبغي أن يكون إقبالنا على القرآن إقبال تعظيم لمن أنزله، معرفة بمن أوحاه وهو الله تعالى، الله يكرمنا بذلك. أقل القليل أن الواحد منا يستفيد أن لا يمر على يوم وهو غير متأمل لكتاب الله. وين تعظيم الله في قلبك؟ اقرأ كتاب ربك، تأمل ما فيه. ولما ظهر في زمان سابق هذول اللي بدت جرائد تظهر والناس يقرون الجرائد، كان يقول لهم الحب علي بن شاف الوعظ يقول: اقرأ جريدة ربك، طالع جريدة ربك، مالك تقبل على جرائد الخلق كل يوم جريدة ربك مطروحة من تداريبها فين ولا تتأملها، طالع جريدة ربك. هذا كلام من عند مولاك نزل، فلا أقل من أن أحدنا يكون له نصيب من تدبر القرآن. لكن إذا أخذت القرآن قرأته أو سمعته استحذر عظمة من أنزله، وليكن تعظيمك ناتج عن المعرفة بعظمة الله جل جلاله. الله يكرمنا وإياكم بذلك. بعده:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ المؤلف: نفعنا الله بعلمه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. قال: الفصل التاسع عشر: فيه كتاب الجار بالقرآن وما في ذلك من النيات وتفصيل حكم الجار والإخفاء. قال: روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وفي لفظ آخر: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر به كالمسر بالصدقة. وبالخبر العام: يفضل عمل السر على عمل العلانية بسبعين ضعفا. وفي مثله من العموم: خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي. وفي الخبر: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة بين المغرب والعشاء. وسمع سعيد بن المسيب ذات ليلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز يجهر بالقرآن في صلاته،
وكان حسن الصوت فقال لغلامه برد اذهب إلى هذا المصلي فمره أن يخفض من صوته فقال الغلام إن المسجد ليس لنا وإن للرجل فيه نصيبا فرفع سعيد صوته فقال يا أيها المصلي إن كنت تريد الله عز وجل بصلاتك فاخفض صوتك وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا قال فسكت عمر وخفف ركعته فلما سلم أخذ عليه وانصرف وهو يومئذ أمير المدينة وعلى ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسمع جماعة من أصحابه يجهرون بالقراءة في صلاة الليل فيصوب ذلك لهم ويسمع إليهم وقد أمر بالجهر فيما روي عنه إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر بقراءته فإن الملائكة
فليجهر بقراءته.
قال فيما روي عنه إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر بقراءته فإن الملائكة وعمار الدار يستمعون إلى قراءته ويصلون بصلاته.
عمار الدار من يسكنهم من الروحانيين من الجن وغيرهم من الروحانيين، لأن كل دار من الديار في عمار، ما من دار يبنى إلا يسكنهم من الروحانيين أحد غير الإنس، ولهم شان بعدين في الآخرة يرون لنا. وهؤلاء فيهم إذا كانوا من أهل الإيمان وأهل الخير يفرحون بالقرآن، وإن كانوا من أهل الشر قدوا القرآن يكفيك شرهم يبعدهم طردهم من عندك، فأعمر بيتك بالقرآن. وقال إذا قام أحدكم في الليل فليجهر لقراءته فإن الملائكة وعمار الدار يستمعون إلى قراءته. ولما كان بعض العارفين متأخرين الإمام علي الحبشي على بعض مجالس فيها كلام من معاني القرآن يتلى بأصوات حسنة، فرأى من بعض الناس انتقاد فأراد أن يوقف ذلك، فإذا يرى قوم من الملائكة وأهل الجنة يقولون نحن ننعم بهذا ما توقف علينا، وقفت نحن ننصت إليكم نسمعكم فيه. وهكذا لأهل العالم الأعلى وللملائكة الرحيم أنس بكلام الصالحين والعارفين وتلاوتهم وقراءتهم يحضرونه ويستمعون إليها.
ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة من أصحابه في الليل مختلف الأحوال، منهم من كان يخافت وهو أبو بكر رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال إن الذي أناجيه ويسمعني، ومنهم من كان يجهر وهو عمر رضي الله تعالى عنه فسأله عن ذلك فقال أوقظ الوشنان وأزجر الشيطان، ومنهم من كان يقرأ آيا من هذه السورة ومن هذه السورة وهو بلال رضي الله تعالى عنه فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب، فقال كلكم قد أحسن وأصاب.
هكذا. وسيدنا عمر بن عبد العزيز أيام ولايته في المدينة قبل أن يتولى الخلافة العامة كان أمير، وجاء إلى المسجد بعد المغرب كان جالس قائم يصلي وله صوت حسن وكان يقرأ القرآن تدبره. سيدنا سعيد بن المسيب حسابه موجود في المسجد يقول له غلامه قملة عند المصلي هذا قل له يخفض صوته، كان غلامه يا شيخ المسجد ما هو لنا وحدنا ولو حق فيه هذا المصلي، شافه ما معه همة يقوم لأنه ذاك متهيب. هو تعذر بهذا العذر لأنه متهيب الرجال أمير، فرفع صوته سيدنا سعيد بن المسيب صاحب الهيبة من فوق قال أيها المصلي إن كنت تريد الله بصلاتك فاخفض صوتك، إن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ما نطق بهذه الكلمة لسيدنا عمر بن عبد العزيز بطأ صوته وسكت وكمل الركعتين حمل حذاء وخرج من المسجد وكان أمير المدينة في تلك الأيام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال سليمان بن عبد الملك لما دخل على من سادتنا له أبو سليمان الدراني دخل عليه الأمير قال له ما لنا إذا جينا عندك امتلينا هيبة قال نفزع منك نخاف وانت من الرعية، إذا وقفنا أمامكم نرتعب نملكهم. قال لأنه حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله ألقى الله هيبته في كل شيء. وذلك أنه كان جالس في البيت وصله من الأمير رسالة يقول إلى يقول أما بعد صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، وقد وقعت لنا مسألة فتعالى نسألك عنها نسألك. وما وصلت له قال يا غلام اقلب الورقة اكتب وراها بسم الله الرحمن الرحيم ما بعده فصبحك الله وأنت بما صبح الله بأولياءه وأهل طاعته، وقد أدركنا أهل العلم يؤتون ولا يأتون، فإن كان لك حاجة فاتنا وإذا أتيتنا فاتنا وحدك حتى لا أفضحك ولا أفضح نفسي بالتقصير في نصحك والسلام. قالوا أنا جالس عنده بعد قليل إلا إذا طارق يطرق الباب، قالوا انظر من يغلب، قالوا الأمير، قال قل له ادخل وحدك. كانت دخل جلس بين يديه سأله، كان عن رجل يريد أن يوصي لبعض أولاده ويسلمهم أو يعطيهم شيء في حال حياته، قال لا تفعل، فإني سمعت فلان يقول فلان الحدث يعني صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا كذا. قال ما لنا إذا كلمناك امتلأنا هيبة منك وخشية. هذا من اسمه سلمة بن حماد العالم، هذا سلمة بن حماد، وهذا سليمان بن عبد الملك. قرأ سيدنا عمر قال أوقظ الوسنان، نبه النائم اللي يسمع القرآن، وأزجر الشيطان ترد أبوه. فالنبي أقرهم كلهم صلى الله عليه وسلم. إذن فالشريعة واسعة والسنة واسعة، الذي وجد في المخافة أثر في قلبه فليلزم، فإذا قال السنة المخافة قل اسكت، السنة أوسع من هذا، ما مالك خافت أنت يمكن يكون أصلح لك، لا تحكم بحصر السنة بها. فإذا جاء واحد وجد أثر أطيب لقلبه في الجهر ويتنفع للغير من دون ما يضر أحد قل اجهر، إذا يقول السنة الجهر قل اسكت، السنة هذا صالح لك والسنة أوسع من هذا، ما هي محصورة في هذا الجهر، وهكذا. السنة وسع، شوف صاحب السنة لا قال ذا ولا كذا ولا قال ذا كذا، أقر الكل، أنت بدي تصلح سنة ومقيدة بك برايك، هذا صاحب السنة نفسه، فالسنة واسعة يضيقها أهل الفهوم الضيقة. قرأ
قال فنقول والله أعلم إن المخافة بالقراءة أفضل إذا لم تكن للأبد نية في الجهر أو كان ذاهبا عن المهمة والمعاملة بذلك، لأنه أقرب إلى السلامة وأبعد من دخول الآفة، وإن الجهر أفضل لمن كان له نية في الجهر ومعاملته مولاه به، لأنه قد قام بسنة قراءة الليل، ولأن المخافة نفعه لنفسه والجهر نفعه له ولغيره، وخير الناس من ينفع الناس، والنفع بكلام الله عز وجل أفضل المنافع، ولأنه قد أدخل عملا ثانيا يرجو به قربة ثانية على عمله الأول، فكان في ذلك أفضل. بل يجعل العبد مفتاح درسه أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وليقرأ قل أعوذ برب الناس وسورة الحمد قبلها، وليقل عند فراغه من كل سورة صدق الله وبلغ رسول الله، اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه، الحمد لله رب العالمين، استغفر الله الحي القيوم، ومن حفظ جوارحه ومن حفظ جوارحه وقلبه عن المنهي فقد عمل بالقرآن إلى خاتمه، لأنه مقسط على جملة العبد وجوارحه جملة. وفي الجهر بالقراءة سبع نيات، منها الترتيل الذي أمر به، ومنها تحسين الصوت بالقرآن، من الترتيل الذي أمر به، ومنها تحسين الصوت بالقرآن الذي ندب إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، وفي قوله: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أن يحسن به صوته، وهو أحد الوجهين وأحبهما إلى أهل العربية. والوجه الآخر أي من لم يستغني به من الغنية والاكتفاء، وقد يقال من هذا الوجه يتغنى به، ومنها أن يسمع
منها يعني من نيات الجهر. قال بعض الناس أفضله الجهر وبعضهم أفضله الإسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومنها أن يسمع أذنيه ويقظ قلبه ليتدبر الكلام ويتفهم المعاني، ولا يكون ذلك كله إلا في الجهر. ومنها أن يطرد الشيطان والنوم عنه برفع صوته. ومنها أن يرجو بجهره يقظة نائم فيذكر الله عز وجل فيكون هو سبب إحيائه. ومنها أن يراه فطان غافل فينشط للقيام ويشتاق إلى الخدمة فيكون معاونا له على البر والتقوى. ومنها أن يكثر بجهر تلاوته ويدوم قيامه على حسب عادته للجهر، ففي ذلك كثرة عمله. فإذا كان العبد معتقدا لهذه النيات طالبا لها ومتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، عالما بنفسه، مصححا لقصده، ناظرا إلى مولاه الذي استعمله فيما يرضاه، فجهره أفضل، لأن له فيه أعمالا، وإنما يفضل العمل بكثرة النيات فيه وارتفاع العلماء.
وفضلت
أعمالهم بحسن معرفتهم بنيات العمل واعتقادهم لها. فقد يكون في العمل الواحد 10 نيات، يعلم ذلك العلماء، فيعملون بها فيعطون 10 أجور. وأفضل الناس في العمل أكثرهم نية فيه، وأحسنهم قصدا وأدبا. وفي بعض التفاسير في قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، قال قراءة القرآن. وفي الخبر: من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة. وفي خبر آخر: كتب له 10 حسنات، والتالي شريك المستمع في الأجر، لأنه أكسبه ذلك. وقال بعضهم: للقاري أجر وللمستمع أجران. وقال آخر: للمستمع 9 أجور، وكلاهما صحيح، لأن كل واحد منهما على قدر انصاته ونيته. فإذا كان التالي مكسبا لغيره هذه الأجور، فإن له بكل أجر أكسبه إياه أجرا يكتسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. سيما إذا كان عالما بالقرآن فقيها فيه، فيكون مقراه ووقوفه حجة وعلما لسامعه. وفي الخبر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظر عائشة رضي الله عنها، فأبطأت عليه فقال: ما حبسك؟ فقالت: يا رسول الله، كنت أستمع قراءة رجل ما سمعت صوتا أحسن منه. فقام صلى الله عليه وسلم حتى استمع إليه طويلا، ثم رجع فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. واستمع أيضا ذات ليلة إلى قراءة عبد الله بن مسعود، ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، فوقفوا طويلا، ثم قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فكان يقرأ وعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيضان، وذلك عند قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. واستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى، فقال: لقد أوتيت هذا مزمارا من مزامير داود. فبلغ ذلك أبا موسى، فقال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع إلي لحبرت لك تحبيرا.
اللهم صل وعلى آله وصحبه. نعم. بل أحب أن أسمعه من غيري، ففيه الجهر بقراءة والاستماع إليها. وهذا سالم مولى أبي حذيفة، أحد القراء في عهد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي انتظر سيدة عائشة، سيدة عائشة بطت، قال: ما لك؟ قالت: استمعت إلى قراءة رجل، لأن الحجرة كانت قريبة من المسجد وبينها طريق، فخرجت طريق خاص ما حد يمر فيه إلا أصحاب الحجرة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومشى استمع إليه، فقام طويلا يستمع إلى سالم مولى أبي حذيفة، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. وبات ليلة يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري، كان يقرأ في المسجد، هذا كلهم يجهرون في مسجده الشريف، فقام عليه الصلاة والسلام من الحجرة إلى عند الباب يستمع إلى ابن أبي موسى يقرأ يقرأ يقرأ. فقال لو رأيتني ثاني يوم يقول لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني نغمة حسنة وصوت حسن. قال لو علمت أنك تسمعني يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، بلغت في الإحسان والإتقان بالقراءة. وكذلك اسمها استمع إلى قراءة ابن مسعود وكان يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. ويقال في نغمة أهل الحجاز لأن يقرؤون بها القرآن أنها متوارثة إلى نغمة ابن مسعود رضي الله تعالى في تلاوته. لهم نغمة معروفة يقرؤون بها القرآن أهل مكة والمدينة. والليلة اللي أشار إليها الشيخ أنه استمع طويلا إلى ابن مسعود مع سيدنا بكر وعمر، أن سيدنا عمر جاء يقصد النبي في ليلة فلم يجده في بيته فذهب إلى بيت أبي بكر، فلما جاء وجد النبي عند أبي بكر قال استأذن لك، استأذن لرسول الله قال ادخله. قال فدخلت فوجدتهما يتشاوران في شؤون الأمة، مكثوا برها من الليل ثم خرج صلى الله عليه وسلم. قال فخرجنا نقلبه يعني نرده إلى البيت ونوصله إلى البيت، فبينما هو مقبل نحو البيت وقف عند باب المسجد يستمع قراءة ابن مسعود. كان ابن مسعود في تلك الساعة وسط المسجد يقرأ، فوقف النبي، فوقف أبو بكر وعمر مع النبي طويلا، النبي بقي يستمع 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 حتى أتم ابن مسعود قراءته. فلما أكمل قراءته وخذ يدعو يدعو ابن مسعود يسمعون، فقال صلى الله عليه وسلم ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك. ثم دخل النبي بيته ورجع أبو بكر إلى بيته وعمر إلى بيته. فلما جاءوا صلاة الصبح قال سيدنا عمر فأردت أن أسبق أبا بكر فأبشر ابن مسعود، فجيت إليه فوجدت أبا بكر قد سبقني قد بشره، فوالله ما سبقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني إليه وهم لها سابقون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ما عاد عرفت وين ليلهم وين نهارهم، لا عاد أقاموا وزن لنوم ولا للراحة ولا للقيام. عليهم رضوان الله. اقرأ.
وكان ابن مسعود يأمر علقمة بن قيس أن يقرأ بين يديه ويقول له رتل فداك أبي وأمي. وكان حسن الصوت بالقرآن. وفي الخبر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن. وقد كان عمر يقول لأبي مسعود رضي الله عنهما ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده حتى يكاد وقت الصلاة أن يتوسط، فيقال يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة، فيقول أولسنا في صلاة، فكأنه يتأول قوله عز وجل ولذكر الله أكبر. وقال بعض عباد البصريين لما وضع بعض البغداديين كتابا في معاني الرياء ودقائق يافات النفوس قال لقد كنت أمشي بالليل أسمع أصوات المتهجدين كأنها أصوات الميازيب، فكان في ذلك أنس وحث على الصلاة والتلاوة، حتى جاء البغداديون بدقائق الرياء وخفايا الآفات، فسكت المتهجدون، فلم يزل ذلك ينقص حتى ذهب وانقطع وترك إلى اليوم، فإن لم يكن للتالي نية في شيء مما ذكرناه. وكان ساهيا غافلا عن ذلك، وكان واقفا مع شيء من الآفات، أو لمح في قلبه شخص أو ساكن ذكرى هوى، فقد اعتل فعليه أن يحتمل جهر، فإن جهر على ثقل قلبه فسد عمله استكنان الداء فيه، وكان إلى النقصان يقرب، ومن الإخلاص يبعد، فعليه حينئذ بالإخلاص، فهو دواؤه يعالج به حاله، فإنه أصلح لقلبه وأسلم لعمله وأحمد في عاقبته. وقد يكون العبد واجدا لحلاوة الهوى في الصلاة والتلاوة وهو يظن أن ذلك حلاوة الإخلاص، وهذا من دقائق شأن الهوى الشهوة الخفية ولطيف الانتقاص، وقد يلتبس ذلك على الضعفاء ولا يفطن له إلا العلماء، وإنما يجد حلاوة الإخلاص الزاهدون في الدنيا وفي مدح الناس لهم به، ويتلذذون بنصح المعاملة وصدق الخدمة المحبون لله عز وجل الخائفون منه. واعتبار فقد ذلك بأحد شيئين: سقوط النفس باستواء المدح والذم، وهذا حال في مقام الزهد، أو الخلو من القلب بشهادة اليقين، وهذا في مقام المعرفة، وفي هذين المقامين يستوي السر والعلانية، وقد تكون العلانية أفضل لأئمة التقوى والعدل. وحدثت عن رجل من أهل الخير قال: كنت أقرأ في السحر في غرفة لي شارعة سورة طه، فلما ختمتها قفوت بعدها قفة فرأيت شخصا نزل من السماء بيده صحيفة بيضاء فنشرها بين يدي، فإذا فيها سورة طه، وإذا تحت كل كلمة عشر حسنات مثبتة إلا كلمة واحدة، فإني رأيت مكانها محوا ولم أرى تحتها شيئا، فغمني ذلك فقلت: قد والله قرأت هذه الكلمة ولم أرى لها ثوابا ولا أراها أثبتت. فقال الشخص: صدقت، وقد قرأتها وكتبناها لك، إلا أن سمعنا مناديا ينادي: امحوها واسبطوا ثوابها، فمحوناها، فبكيت في منامي وقلت: لما فعلتم ذلك؟ قالوا: مر رجل فرفعت صوتك بها لأجله فمحوناها. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يجهر بقراءته فناداه: يا فلان اسمع الله ولا تسمعني. وعلم أن السمعة مقرونة بالرياء ومحكوم لها بحكمه من فساد العمل ونقصان العامل، ويا مأخوذة من السمع. كان العبد يسمع بعمله غير الله عز وجل، ويحب أن يسمع به مخلوقا ليمدحه به لغلبة هواه وضعف نفسه، فيكون قد أشرك في عمله غير الله عز وجل، فيبطل عمله لجهله بالتوحيد، إذ لو علم يقينا أن لا نافع إلا الله عز وجل، ولا ضار ولا معطي ولا مانع إلا إياه، خلص له التوحيد من الشرك، فخلص له عمله من الرياء. وكذلك الرياء مأخوذ من رأى العين، فالسمعة هي بمعناه. وفي الخبر: لا يقبل الله عز وجل من مسمع ولا مراء. وفي خبر آخر:
من مسمع
ولا مراء. وفي خبر آخر: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، وصغره وحقره. فأما من كانت له نية صالحة في أن يسمع أخاه كلام الله،
فأما من كانت تسرو عليه. والفصل الذي بعده يذكركم بالليالي التي ينبغي إحياءها، ومنها الليلة المستقبلة لكم، ليلة القابل، ليلة 27 من شهر رجب، سيذكرها لكم في هذا الفصل 20 الليالي، أحياء الليالي المرجو فيها الفضل، مستحب إحياءها. ويذكر فيها أول ليلة من رجب وليلة النصف منه وليلة 27، أما أول ليلة وليلة النصف فقد مضت علينا، إن أحييناها وإن ما أحييناها قد عدت، وإن أحييناها بجسد وروح وإن أحييناها بجسد بلا روح قد راحت. فمعكم ليلة القابلة، ينبغي نتصل بالقرآن في ليلة الذي أسري به، في ذكرى الليلة التي أسري بمن أنزل عليه القرآن، وعرج بمن أنزل عليه القرآن، عرج في ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. الله يرزقنا الارتباط به. ينبغي نحيي هذه الليلة. من بقي منكم هنا فعندكم الإحياء من أول المغرب وصلاة المغرب والعشاء في أول وقتها، والذهاب إلى مسجد آل أبي علوي، وأوفركم حظا، أكثركم خشوعا وخضوعا وتواضعا، ولو جالس بعيد، فإذا خف المسجد بعد خروج الناس شيفا شيفا ليقرب وليصلي وسط المسجد ركعتين. لكن كيف تكون رابطته بصاحب الإسراء والمعراج ونصيبه من, 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 من الاتصال به ومن الخير الذي يتنزل على المتصلين به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله يبارك لنا ولكم في هذه الليلة ويفتح فيها أبواب الفرج للمسلمين. ليلة العز الأكبر، حيث احتفل العالم الأعلى بمرشدنا، احتفل العالم الأعلى بهادينا وداعينا ومعلمنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وأظهر الله في عالم الحس فضله في الأرض والسماوات حتى جاوز السبع طباق ووصل إلى حضرة الإطلاق صلى الله عليه وسلم. فكان معراجه إلى حضرة الله البر الوصول، وظهور آيات الله آيات الله البهرة في ذلك المعراج، وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور هذا السراج. فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التكريم والتأهيل، فما من سماء ولجها إلا وبدره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل. وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه عند الله من فضله عند الله وشريف منزلته لديه حتى جاوز سبع الطباق ووصل إلى حضرة الإدراك نازلته من الحضرة القربية نزلته من الحضرة الإلهية غوامر النفحات القربية وأكرمته بجزيل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات والصلوات فيألها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات تتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات رتب تسقط الأماني حسرى دونها ما وراءهن وراء عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم بتلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. هذه منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان أولته من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان. تلك مواهب لا يجلس القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تخفي أن تعرب عن خفي دقائقها. خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين. فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم اجمعنا بهذا النبي وثبتنا على دربه واجعلنا من أهل محبتك ومحبته واحشرنا في زمرته وانفحنا بنفحات الخير في ليالينا هذه يا رحمن. أن ينظر إلينا وأن يقربنا إليه زلفى وأن يجعلنا ممن يرجو القرب وممن يصدق في طلب القرب وممن يحظى بالقرب وممن يعطى القرب وممن ينعم عليه بالقرب. سقانا الله من أحلى شرب ربطنا بحبيبه محمد ربط لا ينحل أبدا اجعلنا بهنا وهناك من أسعد السعداء. يا رب اجعلنا من أسعد خلقك بعبدك محمد خير خلقك هنا وغدا وكلنا به بما أنت أهله فيما خفي وفيما بدأ وارفعنا بأعلى مراتب الشهود اجعلنا يا مولانا من أهل الشهود الأسمى بمرآته من مرآته في مرآته وأنت راض عنا وثبتنا على حسن متابعته اجعلنا من أهل نصرته وأسعدنا بمحبته ومن علينا بمرافقته ولا تفرق بيننا وبينه يا الله لمحة ولا لحظة ولا خطرة ولا طرفة ولا أقل من ذلك في الحياة ولا عند الوفاة ولا في البرزخ ولا يوم الموافاة ولا في دار الكرامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سل وسل يا إلهي بالمشفى حبالي انضمنا في سلكه واجعلنا في فلكه واعذنا به من كل سوء أحاط به علمك في الدنيا والآخرة اجعلنا من أهل وجوه الناظرة التي إليك ناظرة وبنيت صلاح شان لنا ولكم ولأهل الإسلام والإيمان ودفع البلاء عنا وعنكم عنهم أجمعين وجمع قلوبهم على الله وعلى ما يحبه ويرضاه وأن يؤتينا الله ذلك ويسير بنا فيه أقرب المسالك وأطيبها وأرحبها ويتحقق لنا فيه من النيات ما وهب ويهب لأهل تلك الصلاح في تلك النيات والوجهات العلية من خيار البرية في كل زمن ووقت كما هو أهله بما هو أهله ظاهر وباطن في خير لطف عافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.